السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم بث أثير إذاعة رمز، حياكم الله في برنامج بلا حواجز. هذا البرنامج الذي يعنى بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، استكمالا للموضوع الذي كنا بدأناه الأسبوع الماضي حول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. نستكمل معكم هذه الجزئية وما تبقى من هذه الحلقة في موضوع التمكين الاقتصادي، كيف يمكن أيضا توفير الفرص العادلة لهم لتحقيق النجاح في سوق العمل، وكيف يمكن لكل فرد أن يساهم في خلق بيئة شاملة تتحدى التحديات وأيضا الاقتصادية التي بيواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة. حول هذا الموضوع وأيضا اختصارا لذلك، أذهب وإياكم مستمعين الكرام للاستماع إلى مجموعة من الاستطلاعات التي أجراها ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان حول هذا الموضوع، نستمع ونعود بعد ذلك.
اهلا وسهلا، معكم المحامي نضال الشدادي. طبعا من ابرز التحديات اللي تواجه كل شخص معاق او كل كفيف كثيره طبعا عدم تقبل ارباب العمل للشخص المعاق حتى على مستوى مثلا المدارس، ما بيتقبلوش يعني انك تكون كمدرس، اقول لك انا يعني خصوصا مدارس خاصه. طبعا اعتقد في مدارس حكومية هذا الموضوع، مع انه يفترض انا من حقي مواطن في البلد ان اكون موظف في اي مرفق حكومي، لكن للاسف يعني هذا الحاصل. يعني صاحب يعني مثلا المدرسة الخاصة يقول لك انا يعني اروح يعني افلت المدرسين كلهم واجي لعندك، مع انه انا عندي قدرات وخبرات يعني قد تكون اكثر من الشخص آخر، من اي شخص اخر يعني، او مثلا من شخص اخر تقدم في هذه المؤسسة، لكن هي النظر القاصرة اللي توجد. يعني بيقول لك ها كيف بتعرف الطلاب كيف كذا كيف، يعني ما فيش عندهم تقبل، يعني في عندهم نظر قاصرة انه الشخص المعاق هذا يعني يعمل عندهم يعني. وهناك يعني مدراء مؤسسات يعني يكون عندهم طابع الشفقة، يقول لك ها حرام تحبها ليش فيش تعيب، طيب يعني خلاص أيه كيف تعب يعني، يعني إذا ما اشتغلش يعني من عيدي له من عيصرف عليه. يقول لك ها، في بعضهم يقول لك ها لا قدرته قليلة وأنا أشتي أنجز عمل، يعني مع أنه توفر عندهم قدرة كاملة لكن للأسف لا يوجد يعني وعي عندهم، يعني مع أن الجمعية تقوم بدورها على بالنسبة لهذا الموضوع حقيقة بشكل يعني كبير، لكن لا توجد استجابة. وهنا نعول على الدور الحكومي يعني حقيقة، ويجب أن نوائم ونواكب القوانين. شكرا.
واجه تحديات كثيرة أثناء البحث عن العمل، بحيث أنه ما فيش قبول للمعاقين في وظائف كثيرة خصوصا في في الدولة اليمنية، فإحنا لما نجي نقدم على وظيفة يتم رفضنا من جميع الأعمال، وأيضا لا نستطيع أن نعمل بمواهبنا كما يعملون بقية الناس، حيث أننا لا نلقى التشجيع يعني عشان نتشجع ونحاول نعمل ونثابر.
هناك مشاكل كبيرة يواجهها المعاقين عند بحثهم عن وظيفة أو عمل في أي مكان، سواء كان بمدارس أو مرافق حكومية أو منظمات أو مؤسسات. من هذه المشاكل أولاً التنمر، ثانياً عدم تقبل شخصية المعاق، ثالثاً عدم الإيمان بقدراتهم، فلو يؤمنوا إنه هذا المعاق هو معاق جسديا وليس معاق فكريا، فأكيد إنهم بيضيعوا لهم الفرصة. فنحن نقول لهؤلاء اعطونا الفرصة عشان فقط تعرفوا وتتأكدوا إنه المعاق عنده شغف وعنده كفاءة وعنده قدرات ربما أحيانا تفوق الناس الأسوياء.
إذن أعزائي المستمعين، لمناقشة هذا الموضوع وبعد أن استمعنا إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه الزميل عقيل شمسان مع مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، عرفنا من خلال هذا الاستطلاع كم المعاناة وأيضا الصعوبات والتحديات التي قد تواجه الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه النماذج التي عرضناها في البرنامج هي نماذج قليلة وأيضا واجهت وتواجه الكثير من الصعوبات، نقص عليها أيضا كم أيضا الصعوبات والتحديات التي بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات وأيضا في مجال التمكين الاقتصادي. نواصل حديثنا أيضا مع ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع أيضا الأستاذة مروة الحباري، باحثة دراسات عليا وناشطة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، لنستكمل وإياها مجموعة أيضا من المحاور التي كنا قد بدأناها الأسبوع الماضي. باسمكم جميعا أرحب بالأستاذة مروة الحباري، باحثة دراسات عليا وناشطة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا هي عضوة في جمعية الكفيفات، فأهلا وسهلا بها ونرحب بها مرة أخرى. أستاذة مروان، نواصل معكم الحديث حول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسؤال هو مسألة التدريب وأيضا التأهيل لموظفي هذه الجهات سواء في القطاع الخاص أو حتى في المؤسسات والقطاع العام والحكومي وغيره، يعني بشكل عام التدريب لموظفي هذه الجهات لزيادة الوعي والتفاهم بشأن الاحتياجات والمطلبات الخاصة بذوي الإعاقة، كيف تنظرين إليها كباحثة؟
شيء ضروري، لأنه يعني إذا ما تمت كأننا أخذنا هذا الشخص من ذوي الإعاقة ورجمناه للبحر وما يعرف غوص من كل غوص. لكن إنه يعني أول شيء هو بيتعرض معه أشياء كثيرة، بيتعرض معه نظرة قاصرة، الناس شايفين انه اساسا هذا الفرد جاي بيننا كموظفين عبء يحتاج انني اوديه اطلعه انزله اهتم فيه، فهذا بالنسبة لي عبء ما هو زميل. فالتوعية تشيل كثير من الاشكاليات ومن المفاهيم المغلوطة، لانه انت في البدء تكيف البيئة تدرب، بالتالي حتى النظرة القاصرة للشخص تصبح تماما مختلفة، تصبح من فرق ما بين ان انت تشوف له كشخص عبء عليك الى ان يكون زميل يفيدك وتستفيد منه اصلا
ويكون منتج في هذا الجهة. نعم
يكون منتج، ايوه، لانه النظرة القاصرة اشكالية. يعني مثلا خلينا نتخيل شخص الان راح قدم في اي مكان، بيئة غير مهيئة، بيئة ما عندهمش اي ادنى وعي بموضوع ذوي الاعاقة، الإمكانيات الوصول غير موجودة، البيئات الجانب التكنولوجي كمان ضعيف، بالتالي هذا يعني حتما فاشل، هذا تمكين فاشل حتما. يعني طبعا أحب أنوه لأشياء أساسية في موضوع التمكين. التمكين الاقتصادي هو أساسا يظل يعني مسؤولية دولة، فلأنه من يقوم بالتمكين الاقتصادي عندنا كذوي إعاقة يعني في اليمن جمعيات خبرتها بسيطة، مش بسيطة بس يعني خبرتها محدودة، إمكانياتها محدودة، أيضا المجال المتاح لها للتغيير يعني بسيط، فبالتالي بيكون نسبة الفشل في موضوع التمكين الاقتصادي كبير. بينما الدولة مسؤوليتها أنها تهيئ بيئة، مسؤوليتها أنها توجه جميع الأطراف لموضوع التمكين، الدولة مسؤوليتها كبيرة، فبالتالي نسبة نجاح إذا قامت الدولة بالتمكين نسبة نجاح التمكين أكبر.
صحيح.
من الجمعيات طبعا، ومن الإشكاليات إنه الجمعية تقوم تأخذ لك الكفيفة، عفوا من كوني كفيفة دائما نتكلم كفيف، مشكلة الجمعيات تقوم تأخذ ذوي الإعاقة وتعطي له مبلغ وتقول له يلا روح توكل سوي مشروع، وهذا كمان إشكالية كبيرة، وهذا شيء يعني أنت حتما سببت له بالفشل وسببت له أيضا بإشكاليات نفسية، بيشوف نفسه أنه أنا إنسان فاشل، أنا أعطيت لي مبالغ وأنا ما استطعت، بينما الإشكالية مش من عنده، إشكالية تبدأ من البيئة المهيئة، من ضعف دور الدولة إلى تنتهي إلى ضعف وجود الجمعية.
وفي هذا الجزئية أستاذة مروة، يعني عندي إعطاء مبالغ مثلا، يعني ليست جمعية، أعتقد حتى مثلا على مستوى صندوق المعاقين أو غيره من الجهات المعنية في ذلك، أنه عندما تعطي مثلا مبلغ مثل بهذه الطريقة وبهذا الشكل لشخص من ذوي الإعاقة ليفتح مشروع مثلا أو ليبدأ عمل معين دون وجود دراسة جدوى الأسباب النجاح، يعني هناك تفاصيل كثيرة يعني غير موجودة وغايبة تماما عن هذا الشخص،
غير حتى حملات المناصرة. ليش أساسا الأسرة هي أساسا يعني دورها مهم، هل انت كجهه مموله قمت ب يعني تدريب الاسره بآلية انك كيف تتقبل او كيف تعين ذوي الاعاقه في موضوع نجاح المشروع؟
صحيح.
انا مستوى النساء العاديات بينظر لها انت بالاخير حرمه مكانك البيت، فكيف حرمه من ذوات الاعاقه، امراه من ذوات الاعاقه، انت حرمه جلسه البيت الاخير. فهذه النظرة القصرى، أنت قبل ما تمول هل أو قبل ما تدعم هل سويت أساساً حل هذا المشكلة؟
نعم بالضبط صحيح.
طبعاً أقول لك نقطة، في كثير من المنظمات قبل ما تدعم في حاجة يسموها مسح ميداني، في كمان قبل المسح الميداني عندك يعني يقدموا للشخص اللي مستهدف استشارات أثناء وبعد ومتابعة أشياء كثيرة.
دراسة جدوى هي تسمى دراسة جدوى متكاملة في هذا الجانب. صحيح.
مراحل مختلفة يعني في عدة.
وهناك أيضا أستاذة مروة وإن قاطعتك اعذريني، يعني هناك ما يسمى بالمتابعة والتقييم أيضا لهذا العمل، يعني إنه كل فترة أنزل بالضبط أشوف إيش اللي عملته، وعندما تكون لك متابعة وتقييم مستمرة فعلا هذا بيحفز الشخص المعاق.
أنا أشوف التمكين الاقتصادي اللي حاصل في الأهم هو تمكين مش اقتصادي، إنما تمكين لإشعار ذوي الإعاقة بفشل وعجز.
نعم.
لأن ما كنت في دورك أنت كجهة ممولة بالكامل.
يعني لابد أن يرتبط بالتمكين النفسي والتمكين المعنوي في أكثر من قضية هنا، أكثر من مجال يعني في هذا الجانب.
يعني يا أستاذ المعذرة منك، إذا كنت أنا الآن كشخص ماجستير وكذا عندي الحمد لله قدرات وجمعية الأمان ولله الحمد يعني أهلتني بشكل كبير. نعم. إذا رحت أنا الآن أقدم في اي مكان بينظر لي كوني ذات اعاقه، كيف بتسوي كيف كذا كيف، اسئله بديهيه وبسيطه، ما بينظرش لي انا ايش انتي متطلباتك، انا ايش المطلوب مني اهيئ لك من بيئه، بالتالي احنا بنعطيك فرصه 3 شهور 6 شهور وانت يعني تبرزي قدراتك. لا بيشوفوا لك طوال انك انت من ذوي الاعاقه،
خلاص هم راسمين صوره كذا في المخيله انه الشخص ذوي الاعاقه هذا شخص يحتاج الى انه يذهب الى الشؤون الاجتماعيه، او يعني في رؤيه معينه لدى الكثير. نعم نعم.
الزكاه الاوقاف
بالضبط.
شيء ثاني، انا للامانه احمل الجهات المعنيه بذوي الاعاقه سواء جمعيات ولا صندوق معاقين سبب فشل موضوع التمكين الاقتصادي وسبب الوضع اللي ذوي الاعاقه فيه، لانه يعني هذا شغل عشوائي مع احترامي واسفي، هذا شغل عشوائي بيصرف فيه مبالغ كبيره. أين الاستشارات؟ أين المتابعات؟ أين تبادل الخبرة؟ هل في مجالس يعني مجلس مثلا لتبادل الخبرة أو منتديات لتبادل الخبرة بين ذوي الإعاقة؟ ما فيش، كل شخص بيكون بكذا تطلع في رأسه فكرة، أروح أفتح لي على سبيل المثال محل في كذا كذا تصوير، طيب بعدين إمكانية الوصول لك أنت كذوي إعاقة للمكان، هل المكان يحتاج اشياء كثيره؟
يعني
طيب
في هذا المجال، في هذا عفوا استاذ مروه، يعني في هذا المجال حتى مثلا اذا قلنا انت ذكرتي الان محل تصوير، يعني انا اجد انه مثلا في جهه معينه او في مكان معين هناك تقريبا اكثر من 5 إلى 6 محلات تصوير، تمام، ومع ذلك ياتي الشخص يقدم مثلا انه يريد محل تصوير ويعملوا له محل تصوير، ما فيش تقنيه، ما فيش دراسه انه فعلا الجدوى انه انا عندي اكثر من محل هنا، ايش حيكون الفائده لك، ايش حيكون؟ فهذا الاشياء انا للاسف الشديد انا ايضا وشاطر الراي فيه انه من يقوم به او من يتحملهم اشخاص غير مؤهلين في هذا الجانب، رغم انه موجود خبرات كبيره في الجانب التمكين الاقتصادي لكن ما بيتمش نستعان بها.
طيب اسالك نقطه، انا الان اخذت من الصندوق او من جمعيتي مبلغ ورحت افتح مشروع، اثناء تنفيذي للمشروع واجهتني معضله، اي اشكاليه؟ هذه الإشكالية تهدد بقاء مشروعي. طيب أنا بستسلم، لأني لما أكون داخل دائرة ضغط نظرة مجتمع صعوبات، أنا بالأخير كشخص ذوي إعاقة عندي إمكانياتي طبيعي، أنا بالأخير إنسان، مانيش إنسان خارق للعادة، طبيعي.
ما فيش الموجه والداعم، ما فيش الموجه المستمر اللي
بالضبط إن دور الجمعيات أو الجهة الممولة إنها تخرجوا من دائرة اليأس أو دائرة تحديد تنفيذ بقاء المشروع.
نعم صحيح. أذكر قصة أستاذة مروة، إنه في إحدى الأيام أحد بيكلمني، أحد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية يعني على كرسي متحرك، قدم إلى جهة حكومية، يعني لا نذكر الاسم لكنه قدم إلى جهة حكومية، الرجل مؤهل متخصص في هذا الجانب، في جانب الشهادة اللي قدم إليه، لديه من المؤهلات من الخبرات اللي فعلا عندما قدمها وعندما قارنوا هذه المؤهلات بمن تقدم للعمل في هذه الجهة وجدوا أن هذا الشخص يعني من أفضل المتقدمين. تمام، هو طبعا في ملفة أو في السي في الذي قدمه ما ذكرش أنه من ذوي الإعاقة. فعند طبعا يعني صدور النتائج بمن سيتم مقابلتهم طلع هذا الشخص الأول على المجموعة التي قدمت للتوظيف في هذه الجهة، لكن للأسف الشديد مجرد ما دخل بكرسيها المتحرك إلى لجنة المقابلة أو المدير المختص وما كان معه طبعا الفريق المتخصص بالمقابلة وكذا، رأوه على الكرسي المتحرك، مجرد أنهم شافوا بالكرسي المتحرك يعني أغلقوا الملف وقالوا العفو يعني منك، إحنا حتى ما ناقشوش في التفاصيل وكذا، ما نقدرش لأنه صعب أن احنا نتقبلك أنت كشخص ذوي إعاقة أنك تعمل لدينا إلى هذه الدرجة. وكان طبعا من تكلم معي في هذه الخصوصية أو في هذه الجزئية يعني لدي من اليأس والحزن الكثير الكثير، يعني إلى درجة أنه فعلا ما يعني الموجود من مؤهلات ومن أيضا شهادات وكذا تجعل هذا الشخص أنه فعلا ذو كفاءة، لكن النظر إلى إعاقته والنظر إلى هذا الجزئية وهذه الفكرة النمطية التي أيضا ينظر إليها الجميع أنه فعلا حرم من حقه في التوظيف. المبادرات أستاذة مروة، المبادرات أو البرامج التي أيضا بتعتبرها أنت ناجحة، هناك كثير يمكن من الجهات فعلا اللي استطاعت أن تستقطب الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا يكونوا جزء منها، هل لديك أمثلة محلية مثلا أو دولية يمكن الاستفادة منها؟
يعني مش بذاك القدر، لكن أنا أثناء اطلاعي مرت علي تجربة مصرية كانت مبادرة أطلقتها الدولة على أساس أنه سموا المبادرة قادرون باختلاف، وهدفها تمكين ذوي الإعاقة اقتصاديا، تنسيق مع الجهات في موضوع أنه توظيف ذوي الإعاقة، كمان تسهيل البيئة، تكييف البيئة، أشياء كثيرة. هذه التجارب يفترض أنها يعني أنا قرأت عنها، لا أدري من مدى جدواها فعلا هل هي واقعية أو لا، لكن إذا كانت واقعية بالعكس هذه شيء جميل. جدا ممتاز. يفترض أن احنا أيضا
يعني أشياء ثانية. نعم تفضل.
أعذرني، أشياء ثانية على سبيل المثال، الآن موضوع الشخص اللي تقدم ودخل على اللجنة بكرسي متحرك ورفض، هذا كان يفترض بالنسبة للجمعية أو بالنسبة للجهات المعنية مادة إعلامية جدا ممتازة، وكانت ممكن إذا استغلت ممكن بدل ما توظف هذا الشخص وحده ممكن توظف 10 حتى ذوي إعاقة.
صحيح،
ليش ما تستغل زي كذا؟ فهذه إشكالية صراحة، هذه إشكالية عند الجمعيات، لأنه أنا بالأخير قدراتي محدودة، يعني هم يقول لك أين أنت قدراتك، أين أنت يعني إبرازك لقدراتك عند الآخرين، يعني كلام أنا أسميه.
وهنا جزئية الحق، إذن كما ذكرت في بداية حديثك في هذا اللقاء أنه لابد للشخص ذوي الإعاقة أن يدرك أنه صاحب حق ويكون في عنده ثقة بالنفس، يعني أعتقد لو كان تمسك هذا الشخص بحقه مثلا وأصر فعلا على هذا الحق لكان الوضع مختلف تماما،
كان الوضع مختلف تماما. أيوة فعلا. فبالتالي كمان يعني هذه الإشكالية عندك جزئيتين، الجهات المعنية وذوي الإعاقة أنفسهم، يعني ضروري يكون مشارع، يعني أنا دائما أقول كلمة، إذا كان الشخص ذوي الإعاقة مش مشارع يعني معناه أنه إنسان حكم على نفسه بالإعدام والموت البطيء
وضيع حقه وضع حقه في ذلك. نعم
بالضبط.
طيب أستاذ مروة، أستاذنك أيضا إلى الذهاب إلى فاصل قصير وبعد الفاصل نعود إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في برنامج بلا حواجز، حلقة اليوم عن التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بمعية أيضا الباحثة باحثة الدراسات العليا والناشطة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وعضوة جمعية الأمان لرعاية الكثيفات الأستاذة مروة الحباري. أستاذة مروة، أيضا الموضوع معك للأمانة لا يمل، وحقيقة أنتم وضعتم من تجربة، وأكرر ذلك وما زلت أيضا متمسك بهذا المصطلح وبهذا الوصف، أنه تجربتكم أيضا في هذا المجال تجربة رائعة وجميلة، وسعداء جدا أنه استضفناكم في الحلقة هذا أيضا للاستفادة من هذه التجارب والخبرات التي لديكم. أستاذة مروة، أنتم تكلمتوا في حديثكم السابق عن أنه جهات العمل سواء كانت خاصة أو أيضا حكومية أو مؤسسات وغيرها لابد أنه أيضا أن تفهم وتتفهم الاحتياجات التي يحتاج إليها الشخص ذوي الإعاقة. إذا ما تكلمنا عن التقنيات والأدوات المساعدة التي أيضا بتسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في أداء وظائفهم بشكل أفضل، بشكل سريع جدا وما هو متاح لديكم الآن؟ ما هي هذه التقنيات وما هي هذه الوسائل والأدوات المساعدة؟
بالنسبة للتقنيات هي بتكون على حسب كل إعاقة، يعني بالنسبة للمعاقين الحركيين بيكون يحتاج إنه موضوع الرامبات، بالنسبة يعني أماكن خاصة بموضوع الكراسي ويعني ما شابهها. بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية موضوع التكنولوجيا المكفوفين اللي هي برامج ناطقة، يعني تستطيع تقول إنه حتى دلائل إرشادية ملموسة. قد يكون الشخص هذا ضعيف نظر، بيكون الموضوع من حيث أشياء لضعاف البصر. بالنسبة للصم كمان ممكن يحتاج كمان تدريب لموضوع على الأقل لفرد أو شخص يعني في موضوع الإشارة، يعني أشياء بسيطة ما هي صعبة بالعكس.
نعم، يعني يمكن إذا كان شخص أصم يمكن الجهة هذه أو حتى المسؤولين الموجودين حول هذا الشخص يمكن يتعلموا لغة الإشارة، أو يعني كما ذكرت يمكن شخص واحد يتعلم لغة الإشارة ليترجم ما يريد هذا الشخص.
وأحيانا حتى الأصم نفسه، إحنا عندنا إشكالة الأصم إنه في موضوع الكتابة شوية إشكالية عندهم، لكن إذا تم تأهيل الأصم بيكون تعامله مع الموظف بشكل كتابي، ورقة وقلم وانتهى الموضوع. اساسا يعني اقول لك نقطه، يعني طول ما احنا يعني مجتمع من غير ذوي الاعاقه شايفين انه ذوي الاعاقه هم عبء، احنا بنشوف هذه الاشياء اللي بنقدمها عبء وثقل. طول ما احنا شايفين ذوي الاعاقه انهم اشخاص يعني من الضروري اشراكهم في البناء والتنميه، ضروري من اشراكهم في النشاط الاقتصادي بحيث انه بدل ما يكونوا عبء يكونوا محرك اساسي للتنميه، فبيكون الوضع هنا مختلف.
صحيح،
هي على حسب نظرتك انت لذوي الاعاقه بيختلف التقدير.
نعم، وتعمدت استاذه مروه انه تذكري ايضا لنا التقنيات وايضا الادوات المساعده، وجدناها سهله جدا، ليست بتلك التكلفه او بتلك الصعوبه انه يوفروا هذه الادوات والتقنيات الموجوده. كما ذكرت يمكن اصحاب العربيات او الكراسي المتحركه يحتاجون فقط لتهيئه الممرات الموجوده داخل في اطار العمل او بيئه العمل الموجوده. يعني الاشخاص
وعفوا يا استاذ
كريم،
عفوا على المقاطعه، اساسا هذه الاشياء سواء عندك من ذوي الاعاقه كموظف او غيره اساسا
بتحتاجها.
اشياء يفترض ايضا تكون موجوده.
نعم، صحيح صحيح صحيح. شخص موظف مثلا تتعرض لحادث وكذا يريد ان يطلع او يصعد او للعمل، فتكون هذه الاشياء بديهيه، مثل انا اتكلم عن الرمبات وايضا الممرات التي بتسهل الطلوع والنزول ايضا لهذا المكان. الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه يحتاجون الى تقنيات تكنولوجيه لا اقل ولا اكثر، يعني في هذا الجانب مسألة لغة الإشارة أيضا لابد أن يتوفر، يعني أشياء بسيطة جدا. ولذلك خلاصة الكلام في هذا الجانب أنه الأشخاص ذوي الإعاقة لا يكونوا أصحاب إعاقة في حالة ما توفرت بيئة ملائمة ومناسبة بتتيح لهم التحرك والتنقل بكل يسر وسهولة. هنا تنفى تماما أو تحذف مسألة الإعاقة الموجودة في الشخص أو التي هي ملاصقة للشخص ذوي الإعاقة، لأنه بصراحة كلما كانت البيئة مهيئة، باختصار شديد جدا البيئة مهيئة وملائمة، فلا توجد هناك إعاقة على الإطلاق.
المنطق يقول أنه ذوي الإعاقة في المدارس الحمد لله درسوا، في الجامعات ما شاء الله درسوا، في الأسر كانوا أشخاص فعالين في الأسر، ما يعني بس وصلوا لموضوع التوظيف وأصبحت المعوقات موجودة.
لا،
بينما كانوا في كل مراحل الحياة ما شاء الله
هي موجوده من بدايتها الى ان وصل الى مرحله التوظيف، لكن كان هناك تغلب.
ايوه، بس هي موجوده، بس لانه يعني في موضوع التعليم على سبيل المثال هو اساسا صاحب قضيه، فهو يهمه جدا انه يتعلم، فهو بيكون في اصرار على التعليم. طيب يفترض ان احنا كمعاقين يعني مثل ما كان عندنا الاصرار انه احنا نكون افراد موجودين داخل الاسره ولنا دور، يكون كمان في التعليم ومن حقي أن أتعلم، يكون أيضا في موضوع التوظيف ومن حقي أن أتوظف.
صحيح، أحسنتم يا أستاذة مروة. نعم،
بالضبط هذا اللي أقصده. لا يعني عشان أقول النقطة، عشان غيرنا من المعاقين ما يخدش الموضوع أنه تنظير، لا والله مش تنظير، لكن طول ما إحنا يعني نأخذ الأمور بقوة بإذن الله بينفذ، يعني
ومن مبدأ الحقوق أيضا، إنه هذا مبدأ حق، يعني طالما أنت تعلمت ودربت ودرست والقانون كفل لك هذا الشيء فهذا من حقك. يعني
من حقك فعلا. بالضبط.
في سؤال آخر يعني ممكن أنه أيضا نناقشه معكم عن موضوع الجمعيات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لماذا لا تستوعب أيضا فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة؟
يعني تقصد في السؤال أنه العمل على توظيف ذوي الإعاقة خارج إطار الجمعيات مثلا؟
في الجمعيات نفسها.
في الجمعيات نفسها في بعض الأحيان في يعني إشكالية من المعاقين من ذوي الإعاقة نفسهم اللي شايفين يعني في كسل يعني أحيانا بيكون من ذوي الإعاقة. وفي يعني أظن أيضا إنه شفت ما أدري ما أسميه لكن إنه أنا لما أشوف وظيفة معينة بيشتغل فيها في جمعيتي شخص غير كفيف أو شخص غير معاق حركيا أو شخص غير منقطم، بينما هذه بإمكان إنه شخص من ذوي الإعاقة من أعضاء الجمعية يشتغلها. فأنت إيش مشكلتك؟ ليش يعني ما تحاولش إنك تقنع الجمعية أو إنك تأخذ سياسة معينة في الجمعية إنه لا يكون في يعني نسبة معينة للتوظيف لوظائف اللي إحنا نحتاجها من خارج ذوي الإعاقة نسبة معينة، بينما العدد الأكبر يفترض يكون من ذوي الإعاقة. فأنا أشوف إذا كان الفكرة يعني الخلاصة في المشكلة هذه إذا كانت وجهة نظر الجمعيات نفسها، يعني ممكن تلاقي أحيانا عدد المكفوفين أو المعاقين الحركيا أو الصم أقل من الموظفين من غير ذوي الإعاقة.
صحيح.
هذه داخل جمعيتك، فكيف بيكون في المجتمع؟
وهذا ما سمعنا كثيرا يعني من أشخاص ذوي إعاقة في تعليقاتهم أو أثناء لقائنا بهم، يعني فعلا إحنا قال إنه الجمعيات جمعية الأشخاص ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تجدها مثلا تدافع على حقنا في التوظيف في الجهات الخارجية، بينما هي في إطارها في كيانها الموجود يعني أغلى موظفيها مثلا من غير ذوي الإعاقة، وهذا ليس تحيز أو تمييز للأمانة، لكن هو المفترض هكذا.
بالضبط، لأن هذه بالأخير البيئة المتاحة لي بالإضافة أنه عندك نقطة أساسية أنه الجمعيات عادة والقضايا الخاصة بذوي الإعاقة ما بتتحركش ولا بيكون فيها أثر مجتمعي كبير إلا بأصوات من ذوي الإعاقة أنفسهم. تأثير الصوت من ذوي الإعاقة غير تأثير الصوت من غير من الأشخاص من 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 غير ذوي الإعاقة. يعني الشخص من ذوي الإعاقة لما يتكلم بيتكلم من وجع، بيتكلم من منطلق قضية، يعني صاحب قضية.
صحيح.
بينما الشخص من الأشخاص المحيطين بالبيئة من ذوي الإعاقة يعني غير ذوي الإعاقة بيشوف الموضوع إنه يتكلم عادي، يعني ما مش بمسؤولية الشخص من ذوي الإعاقة بمنطلق شعور ذوي الإعاقة.
صحيح. طيب أستاذة مروى، من خلال تجربتكم الشخصية أو المهنية في هذا الجانب وأيضا قربكم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا النساء ذوات الإعاقة، أفضل السبل لتحفيز ذوي الإعاقة على بدء المشاريع الخاصة بهم؟
قبل ما نقول يعني أفضل سبل لتحفيز ذوي الإعاقة، يفترض أنه إحنا يكون في معانا دراسة مثل ميداني من خلالها نستطيع تحديد الفجوات، تحديد الـ 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 القصور، تحديد نقاط القوة والضعف، تحديد يعني احتياجات واقع التمكين الاقتصادي بشكل كامل.
نعم.
بعد ذلك احنا نستطيع انه ندرب ذوي الإعاقة على موضوع التمكين الاقتصادي من حيث واقع، حتى انه انت لما تقوم ب يعني ايجاد واقع واضح بالنسبه لذوي الاعاقه، انت اساسا نفسيا تدعمه بشكل غير مباشر، تعطي فكره انه الاشكاليه مش من عندك، الاشكاليه انه في غياب رؤيه واضحه اساسا للتمكين. بالنسبه انه اذا قمت بحل الاشكاليه، يعني انا اغلب ذوي الاعاقه يشوف انه انا لو سويت مشروع وفشل بعدين انا من اين اسدد هذه القروض، انا من اين اصرف، انا من اين كذا. حتى يعني مثلا في بعض الجهات تقدم مثلا على سبيل المثال $1,000 مشروع ايش يجيب؟ يعني هذا ما بيكفيني شروع مواصلات بس.
صح.
يعني
صح وما هو المشروع الذي وما هو المشروع الذي فعلا يعني يقدر انه يعمله بهذا المبلغ؟
ما في منطقية الموضوع. صح. العمل هذا يعني، فانا اقصد انه قبل ما تمكن ذوي الاقتصاد ذوي الإعاقة في موضوع الاقتصاد، قم بعمل دراسة تحليلية شاملة مسحية بشكل عام، يعني واقع التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة. بالتالي هذه النتائج كل ما تنشر بين ذوي الإعاقة هم أنفسهم يعني بشكل مباشر بيستطيعوا يحددوا نقاط قوة نقاط ضعف، أين أفتح مشروعي أين ما أفتحش، ما هي سبب الإشكاليات السابقة للأشخاص من ذوي الإعاقة اللي فتحوا مشاريع أو حصلوا على تمكين اقتصادي وتم يعني فشلها. يعني بيكون في عندهم رؤية واضحة. أما بهذا الشكل أنت تعزز إن أنت يا ذوي إعاقة فاشل، ما أنت قادر تنفذ مشروع لأن بنسبة كبيرة فشلت. يعني لما نزلت للميدان في بعض الجمعيات بسألهم على موضوع التمكين الاقتصادي قالوا لي توقف بسبب الأحداث، فعلا الأحداث شيء كبير. طيب الآن ما فيش، ليش؟ الأحداث. طيب من الناس كلهم فاتحين مشاريع ما قالت لا يعني على بس ذوي الإعاقة، فهذا مش منطق. أحيانا في تفكير غير منطقي. إضافة إنه أنا مثلا على سبيل المثال لما بدأت أسوي الاستبيان المتعلق بدراستي وجدت ضعف شوية في موضوع تعاطي ذوات الإعاقة في موضوعي، ما كانش اهتمام
من ذوات الإعاقة.
طيب من ذوات الإعاقة نفسهم. طيب أيه. إذا كان أنت كذات إعاقة ما تعاونتيش معي، من بيتعاون؟
صحيح.
من بيهتم بموضوعي وموضوعك؟
صحيح.
فكان في يعني أشياء يعني شوية للأمانة مش مقبولة، لأنه إحنا كذوي إعاقة كجمعيات كفئة كشريحة بشكل عام إذا ما تعاونناش مع بعضنا من بيحرك المياه الراكدة؟ ما فيش.
طيب أستاذ مروى، أيضا في هذه الجزئية يعني أليس من المفترض أنه أيضا عند دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في فتح مشاريع خاصة بهم عمل تدريب وأيضا تأهيل لهم في كيفية إدارة هذه المشاريع؟
يفترض، أعتقد أنه بيتم هذا الموضوع، أعتقد. بس يعني أنا أعتقد أنه مشكلة الفشل أنه المراحل ما بتستكملش، يعني هم بيتم تدريبهم على موضوع إدارة المشاريع ودراسة الجدوى، بعدين المراحل ما بعدها ما بتتمشي بالشكل المطلوب من حيث متابعة تقييم، من حيث توقع للمخاطر، من حيث أيضا تفادي الفشل، يعني أشياء كثيرة ما بيتمشي. فبالتالي أعتقد يعني كذا باختصار سبب فشل المشاريع التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة أنها ما بتستكملش بجميع مراحلها، وبتتم بآلية غير واضحة وغير مبنية على يعني دراسة تراكمية أو خبرة تراكمية أو
ما شاء. طيب
يعني أيوة مثلا.
نعم أستاذة مروى، القوانين والتشريعات الموجودة حاليا يعني من وجهة نظرك وكباحثة أيضا، هل تعتقدين أنها بحاجة إلى مثلا إعادة نظر فيها، إلى إعادة تفعيل؟ ما تحتاج هذه القوانين من أجل فعلا تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع؟
يفترض أنه يكون فيها إعادة تفعيل، إعادة يعني في البدء إعادة دراسة لها وإعادة يعني
تفعيل.
يعني التفعيل كمان يفترض أنها تكون موجودة فيها هذه القوانين دي أشياء مهمة، موضوع العقوبات على من يتنصب في تنفيذ هذه القوانين
الإلزامية، يعني أن تكون ملزمة يعني
يكون نعم. إلزامية. أما قوانين موجودة على الرف ما
نعم.
يعني كما يقول المثل بالله أشرب ماءها. عفوا.
طبعا أستاذة مروان قربت أن أكون وإياك في ختام هذا اللقاء الجميل والرائع، واللي فعلا والله أنا أتمنى أنه لا ينتهي، لأنه فعلا هناك معلومات كثيرة جدا حول هذا الموضوع، موضوع ذو أهمية، موضوع التمكين الاقتصادي. الحلول قبل أن أصل إليها، يعني كيف يمكن المجتمع ككل أن يساهم في تحسين فرص ذوي الإعاقة الاقتصادية؟ دور الإعلام أيضا في نشر وعي حول حقوقهم الاقتصادية، دور الأسرة أيضا في تمكين ذوي الإعاقة اقتصاديا، هذا كله كيف يمكن أيضا أنه يعني نوجه لهم رسائل ونصائح في تفعيل هذا الدور، سواء المجتمعي الإعلامي أيضا الأسري؟
يعني باختصار انه يفترض الاسره تقوم بدورها، يعني احيانا نجد اسر بتقوم بكامل ادوارها مع الاشخاص من غير ذوي الاعاقه. لما يجي الموضوع على ذوي الاعاقه بيبدا في تخاذل في الموضوع، بيكون في يعني عدم، احيانا بينظر لذوي الاعاقه انه ما فيش اساسا منه منتج، يعني ما فيش منه فايده لي انا كاسره، ايش بيفيدني؟ في نظره انه اساسا هذا الشخص كذوي اعاقه ايش بيفيدني، فلافيش ما فيش اهتمام بقضيته، بعيداً أنه هل هذا الشخص في أسرتك بيفيدك أو ما بيفيدك؟ لا، يعني يفترض أنه يكون دورك من حيث أنه هذا الشخص يفترض ما يكون عبء على الأسرة أولاً، وبعد كذا على الجمعيات، بعد كذا على الدولة. يعني بالأخير هذا الفرد إذا الأسرة والمجتمع ما اهتموش في موضوعه بيصبح عبء. بالنسبة لوسائل الإعلام أعتقد أنه في قضايا مهمة وفي قضايا يعني دسمة يفترض أنك تتطرق لها، خصوصا ذوي الإعاقة. فألاحظ أنه يعني موضوع ذوي الإعاقة بيأخذ منه حتى مش القشور، ما نقدرش نقول القشور، يأخذ منها أشياء يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. أحيانا في موضوع تمكين اقتصادي، تعليم، يعني أعتقد سفهيم وإن كان الموضوع هذا محله يعني مش في هذا المكان، لكن مثلا موضوع التعليم في تخاذل أصبح كبير في موضوع التعليم، خصوصا التعليم الجامعي.
صحيح.
الكل يعرف انه في تخاطر كبير في موضوع التعليم وعدم تنفيذ القوانين بدءا من جامعة صنعاء اللي ما التزمتش في القوانين فبالتالي اصبح تعليم المعاق هنا عبء على الأسرة. يعني المعاق يحتاج مواصلات اضعاف ما يحتاجها الشخص الغير يعني من غير ذوي الإعاقة، يحتاج يعني تقييد بيئة، يحتاج. فإذا أصبح العبء هذا كله فوق الأسرة، الأسرة بالتالي بشكل تلقائي تشوف أنه هذا أصبح عليه عبء بحكم الوضع الراهن، بحكم الإمكانيات الراهنة، أصبح يعني النظر للمعاق لذوي الإعاقة أنه عبء. وهذا في أسباب كثيرة، بدءا أحيانا تقصير الأسرة وأحيانا غياب دور الجهات المعنية. طيب إذا كان مثلا على سبيل المثال رفض مثلا من ذوات الإعاقة الحركية إدخالهم للسكن الجامعي يعني بحكم أنه يعني يكفينا معنا كفيفات أنه وديكن مثلا. طيب إيش المطلوب الآن؟ أنه البنت هذه خلاص ما تدرس؟
أيوة.
يعني هنا بدأت الإشكالية،
تحرمها من حق من حقوقها. نعم،
حق أساسي، حق أساسي. فهل المطلوب أنه أنت كشخص صاحب قرار داخل المكان هذا يكون عندك مثلا فرد من ذوي الإعاقة أو تصبح عندك إعاقة علشان تشعر بذوي الإعاقة؟ هذا ما مش منطقي. إنك يعني تقوم بإيقاف قوانين يفترض على الدولة الالتزام بها والقيام بها لأنها حقوق، ما هي صدقة، ما هي شيء. فأنت يعني من هنا بدأ الخلل في موضوع التعليم.
صحيح. والتمكين الاقتصادي لا يبنى إلا على تعليم، وتعليم
تعليم ممتاز وتدريب. نعم. ممتاز.
صحيح.
كيف أدرب، كيف أمكن اقتصاديا وعندي خلل في التعليم، عندي
صحيح.
خلل في التدريب.
صحيح.
طيب غير ذلك، إذا كانت الوزارة يعني من أهم الوزارات اللي هي تعليم عالي أو جامعة، يعني يفترض أنه حرم أكاديمي، يعني ثقافة عالية، نتكلم على بيئة يعني مثقفين على مستوى عالي، ما عطاش ذوي الإعاقة حقهم التعليمي، ما قلناش شيء ثاني، التعليمي ما قلناش توظيف. فهل تعتقد أنه هذا الشخص بيخرج صاحب كفاءة للمجتمع؟ هل تعتقد أنه بقية الجهات الحكومية بتتقبل هذا الشخص؟ مستحيل، لأنه أنت يعني أنت كنت ما شاء الله نموذج يحتذى به، يعني ما شاء الله.
وهناك أساس، نعم، الأساس في التمكين الاقتصادي أو للوصول للتمكين الاقتصادي لابد أن يبدأ من مرحلة التعليم والتعليم الجيد. أستاذة مروى، في ختام هذا اللقاء، الرسالة التي تودين أن توجهيها حول أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لنختم به هذا اللقاء الرائع.
بالنسبة للموضوع هذا، للأمانة يعني أنا أحس أن هذا الموضوع هم كبير، مش هم سلبي، لا، هم من حيث أنه نشعر فيه أنه إحنا فيه مغبونين، أنه إحنا فيه مظلومين، أنه إحنا يعني مأخوذ حقوقنا واليد الواحدة لا تصفر. فأنا بالنسبة لي أقول حتى نصل إلى تمكين اقتصادي يعني ممتاز، سواء توظيف، سواء مشاريع اقتصادية، المساهمة في الأنشطة الاقتصادية بشكل ممتاز لا تأتي إلا من دولة تعطي الحقوق بشكل كامل. بعيداً عن الوضع الراهن، أساساً كل الوزارات شغالة بغض النظر عن الوضع الراهن، كل الوزارات شغالة. فأعتقد أنه ما بتكسرش الجرة موضوع أنك تعطي لذوي الإعاقة حقوقهم، ما بيكسرش الجرة هذا الموضوع. فأنت يعني كذا باختصار، إحنا حابين نمكن ذوي الإعاقة اقتصادياً، درب بشكل ممتاز، علم بشكل ممتاز، اعطيهم الحقوق الصحية، لأنه عادة في إشكاليات صحية تؤثر على موضوع التمكين. فإذا كان الجانب الصحي عند الشخص من ذوي الإعاقة يعني فيه إشكالية أحيانا تكون فوق طاقة ذوي الإعاقة، فبالتالي أنت كمان أوجدت كمان ثغرة في موضوع أنك تحقق التمكين الاقتصادي بشكل ممتاز. فبالتالي باختصار، التمكين الاقتصادي ما هوش انك تعطي للمعاق حركيا او للاصم او للكفيف $1,000 تقول روح نفذ مشروع. التمكين الاقتصادي يعني يفترض يبتدأ من دور الدولة في تبني قضايا ذوي الإعاقة، في إلزام الجهات المعنية بجعل ذوي الإعاقة وقضايا ذوي الإعاقة من ضمن أولوياتهم. يفترض أيضا انه انت كجهات معنية او كدولة محاسبة المعني موضوع الوعود اللي معتادين عليها من يعني زمان، هذه يفترض تتوقف، يفترض ان احنا ننطلق من منطلق من مرحلة يعني نبتعد من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ. الشيء الثاني يفترض أصحاب ذوي الإعاقة أنه يكون عندهم مهمة ما تستسلمش. إحنا يفترض أن إحنا محامين ما بين درجات من المحامين. في محامي متميز أصحاب القضية هم يفترض يكونوا محامين متميزين ومخضرمين، وبعندك محامي ردي اللي ما حد بي يعني بيروح لعنده. فيفترض أن إحنا نكون محامين مخضرمين بحيث ننقل قضيتنا من الوعود إلى الفعل.
إذن لا يسعني إلا أن أتقدم لك أستاذة مروابي خالص الشكر والتقدير على هذه المعلومات وهذه الإضافات الرائعة والجميلة التي أتمنى أن تصل إلى كل شخص ذو إعاقة يستمع إلينا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. فعلا موضوع مهم جدا. تفضل أستاذة.
وفي الأخير يعني أنا أود أقول كلمة ختامه مسك، يعني بالنسبة لي أقول أنه فعلا أنا بالنسبة لي كشخص من ذوات الإعاقة البصرية، كشخص كثيف وصلت لمراحل متقدمة تعليميا والحمد لله قدرات الحمد لله قادر أنني أخذ حقوقي وبقوة. أعتقد أنه هذا بفضل الله ثم بفضل الفضل رحمة الله عليها. وأود أختم بهذا الكلمة لأنه فعلا يعني أكد على ختامه مسك، لأنه بلد فينا شخصيات كانت متألقة، كانت أم رائدة، يعني فعلا برحيلها ارتجمت المسؤولية والعاتق الكبير لهذا الموضوع علينا. أيضا يعني الفضل بعد الله ثم الجمعية ثم الفضل فاطمة أيضا لجمعية الأمان اللي فعلا دائما واخذة قضايا ذوات الإعاقة البصرية ككثيفة في أولوياتها الأساسية. فأتمنى للأمانة والحق يقال أنه هذه الجمعية تستحق منا الشكر الجزيل وتستحق منا كذوات إعاقة بصرية الشكر منا الجزيل، لكن يفترض أنه يعني كثير من الجمعيات أيضا من جمعية ذوي الإعاقة الحذو بحذو الأستاذة فاطمة الله يرحمها لأنها كانت دائما صاحبة
قضية رحمة الله عليها. نترحم عليها طبعا. الأستاذة فاطمة أحمد العاقل رحمة الله عليها كانت مدرسة كبيرة وجميلة ورائعة، وأنتم امتداد لها أستاذة مروة، أنت وأيضا كثير من الأخوات التي أعرفهن جيدا يعني في جمعية الأمان. والله كل يعني أتكلم أو أقابل واحدة من هؤلاء الكفيفات الموجودات في الجمعية وغير الجمعية أرى فيهن طبعا فاطمة العاقل بكل صفاتها وبكل أيضا رزانتها وأسلوبها الرائع والجميل، لأن فعلا دربت بنات امتداد يكون امتداد لهذه الراحلة العظيمة، راحلة بحجم فاطمة العاقل. لا يسعنا إلا أن نترحم عليها، وهي طبعا يعني نبراس للعمل الإنساني الكبير. يعني رحمة الله عليها، ذكرتينا بالأستاذة فاطمة العاقل
الله يرحمها. فمن هذا المنبر فعلا احنا نقول انه احنا كذوات إعاقة خصوصا بصرية احنا ما شاء الله معنا الأستاذة فاطمة كانت بالنسبة لنا قدوة ولله الحمد، فاحنا بنحذو حذوها وحقوقنا. عادة ما أخذنا منها أن الحقوق تنتزع، وفعلا الحقوق تنتزع. أقترح أيضا على القناة أستاذ فهيم أن يتم استضافة جهات معنية في موضوع تمكين ذوي الإعاقة من حيث وزارة التعليم العالي، من حيث وزارة التدريب الفني والمهني، جهات معنية فعلا يكون لها دور بحيث أنه يبدأ العمل على ذلك بشكل فعلي، ما يكونش الموضوع
بإذن الله تعالى. وسيتم أيضا طرح هذا الموضوع على الإدارة وسنأخذه بعين الاعتبار. إذن الباحثة مروة الحباري باحثة دراسات عليا وناشطة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وعضوة جمعية الأمان لرعاية الكفيفات، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم جميعا.
في أمان الله. مساء. إذا المستمعين الكرام، الآن مع فقرة رغم الإعاقة، هذه الفقرة التي تبرز عدد من قصص النجاح الملهمة للنساء ذوات الإعاقة وتقدم نماذج عن القوة والإرادة. تدير هذه الفقرة وتنسق لها العزيزة أماني الثلاية التي أيضا لها جهود متميزة في التواصل مع عدد من هذه التجارب الملهمة في حياة النساء اللواتي تحدين الظروف وحققنا إنجازات مبهرة. نتعرف على قصة نجاح كافحت وتجاوزت التحديات في هذه الحلقة لتكون تجربتها ملهمة لجميع النساء ذوات الإعاقة. نستعرض هذه القصة ونبقى معها دقائق ثم نعود بعد ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي حنان محمد ناصر الدربي، كفيفة، درست في جمعية الأمل لرعاية الكفيفات من الصف الأول للصف الخامس، بعدين التحقنا بالدمج لا ثالث ثانوي. بعدين الحمد لله بعد ثالث ثانوي درسنا بخور وعطور، يعني السنة اللي سنات الخدمة درسنا عطور وبخور، كان مشروع البخور والعطور. بعدين التحقت بالجامعة، درست 4 سنين الحمد لله التخصص إسلامية، والحمد لله الآن أنا جالسة بالبيت ومشروعي الآن البخور والعطور، أعمل بخور وعطور وزباد والمخمرية معشوقة لمسة حرير، يعني الحمد لله مشروعي. صح أني كانت أول شيء تجربة، لأن إحنا ككفيفات ضروري إن إحنا نلاحظ كيف بالملي، يعني كيف هذه، بس الحمد لله تعدينا هذه المرحلة والحمد لله مشروعي ناجح لحد الآن، مشروعي مستمر. يعني صراحة جمعية الأمن ما قصرت والله، يعني عملت لنا هذا المشروع وأنا حاولت أن أطور من مشروعي لأن استفدت منه أشياء كثيرة. لما مثلا دحين أنا الحفل، يعني حفل التخرج الحمد لله حاولت أن أنا أدفع حق حفل تخرجي، حاولت أن أنا أشتري تلفون، يعني الحمد لله ما فيش. يعني لما تعملي حاجة لنفسك أنت ما تستني لحد، تنتظري لحد يتلش، هذه يعني تحسين أنت مرتاحة، تحسين أنت عملتي إنتاجات كبيرة والله. واتمنى كل كفيفة اني تعمل هكذا، انه يكون مشروعها ناجح، واطلب منكم ان يكون معانا ركنية، لانه صح اننا دحين التسويق في البيت، وامي لما تخرج تاخذ معاها، مصاحبتي تاخذ لي لا شمي لا تبيع، احاول في التلفون البنت لما يشتم من الجامعة يتواصل معي يقول لي جيب لهن عطور جيب لهن بخور، بس لما يكون في معانا ركنية عادوا احسن. يعني نحن نتمنى أن يكون معنا ركنية، واشكر جمعية الأمل لرعاية الكفيفات صراحة أني عملت هذا الشيء، يعني جزاها الله ألف خير وجزاها الله خير الجزاء، ورحمة الله على الأستاذة فاطمة العاقل.
إذن مستمعينا الكرام، من خلال هذه القصة التي سمعنا لها أعتقد أنه ستترك الأثر الكبير في نفوس عدد من النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، لأيضا معرفة كم التفاصيل والمعاناة، وأن الحياة لا تأتي هكذا بشكل سلس ويسير، وإنما تؤخذ غلابا. أعزائي المستمعين، بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم حول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. استعرضنا معا التحديات التي بتواجه هذه الفئة من المجتمع في سوق العمل، كما تحدثنا عن الفرص والحلول التي يمكن أن تساهم في تعزيز استقلالهم المالي. إن العمل على إزالة الحواجز المادية والاجتماعية هي خطوة أساسية نحو تحقيق مجتمع أكثر شمولية، حيث تكون الفرص متاحة للجميع دون استثناء. أن نكون أيضا جزءا من هذه التحديات، وكما ذكرت ضيفتنا العزيزة أنه لابد على كل شخص من ذوي الإعاقة أن يدرك هذه المسؤولية وأن يتحدى كل الظروف وتلك العوائق، وأن نبدأ من أنفسنا وأن نكون أصحاب حقوق، وأن نعزز بذلك الثقة بالنفس. إذا كنا نريد فعلا أن نحقق المساواة والعدالة، فعلينا أن نتعاون جميعا من خلال دعم السياسات المناسبة وتوفير بيئات العمل الميسرة ورفع الوعي حول القدرات والحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم في سوق العمل. يجب تفعيل برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم لشغل الوظائف المختلفة مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة. إن نجاحهم هو نجاح لنا جميعا، ومساهمتهم في المجتمع تعد مصدرا غنيا من الطاقة والإبداع التي يجب أن نحتفل به. إذن شكرا لكم مستمعين الكرام على الاستماع والمشاركة. أيضا هذا البرنامج سيكون مخصص كما ذكرت لمناقشة كثير من المواضيع والقضايا ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إذن نلقاكم، وإلى ذلكم الحين هذه أجمل ورق تحية مني فهيم سلطان في الإعداد والتقديم، ومن الإخراج هشام عيسى. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.